حياة الأنبياء. حياة الأنبياء برنامج يسلط الضوء على دروس قيمة من حياة أشخاص تميزوا بقربهم من الله. نستمع من خلال هذا البرنامج لتأملات مبنية على كلمة الله الحية. نرجو لكم معه أطيب الأوقات.
السلام عليكم مستمعي الأعزاء، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حياة الأنبياء. نسلط الضوء في هذا البرنامج على دروس قيمة من حياة الأنبياء من أولياء الله الصالحين، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم هو هكذا دخلت الخطية حياة البشر. نعلم جميعا مستمعي الأعزاء حجم الشر الذي جلبه الشيطان إلى حياة البشر، والشر الأعظم هو الخطية، وهي باكورة الشر المزروع في البشر ومصدر كل الشرور الأخرى في العالم. ويخبرنا سفر التكوين أول أسفار التوراة المقدسة عن ذلك في الفصل الثالث والآيات من الأولى إلى السابعة، وجاء فيها: وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله، فقالت للمرأة: أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة: لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل، فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان، فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر. لقد كان كل ما في الجنة حسنا مستمعي الكرام، وتمتع آدم عليه السلام وامرأته حواء بحياة ملؤها السلام والسرور، عاملين في الجنة لصيانتها. لكن الشيطان البغيض لم يكن مسرورا، فقرر أن يدخل في الحية. وبعد ذلك اقترب الشيطان من المرأة وراح يكلمها، والمثير في الأمر هو أن الشيطان لم يخبر المرأة بأن عليها ألا تؤمن بالله تعالى، وقد كان قلب الإنسان في ذلك الزمن نقيا، ويخبرنا البشير متى بأن أنقياء القلب يعاينون الله. أما ما عرضه الشيطان على البشر فكان الشك والأكاذيب والعصيان، وقد أتى الشك من مساءلة وصية الله عز وجل، لكن في ذلك الزمن كان كل شيء مسموحا للإنسان في جنة عدن. الأمر الوحيد الذي كان ممنوعا من الله هو الأكل من الشجرة التي في وسط الجنة. ومن المهم أن ندرك أعزائي أن هذا المنع لم يكن بهدف التقييد، بل كان تمرينا على الطاعة. واللافت في هذا العرض أن الشك كان مؤسسا على كذبة قادت الإنسان إلى العصيان. وعند النظر ماليا إلى ما جرى نجد أن الكذبة كانت ترمي إلى تشويه مشيئة الله جل وعلا، فالله لم يمنع الأكل من كل شجر الجنة كما ادعى الشيطان الكذاب، بل منع الأكل من شجرة واحدة. ومع أن المرأة نجحت في البداية في دحض هذه الكذبة، فإن خطأها كان في متابعة الحوار. ومع أنها كانت تتمتع بحرية إنهاء الكلام مع ذاك الكذاب، فإنها لم تمارس تلك الحرية. ثم أدلى الشيطان البغيض بكذبة أخرى، مدعيا أن الإنسان سيصير مثل الله، وهذه كذبة من شقين: الأول أنه ليس هناك كائن مخلوق يستطيع أن يصير الله، والثاني أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهكذا أثارت هذه الأكاذيب رغبة في البشر إلى السلطة بدل العمل والخدمة، كما أدخلت فكرة تعدد الآلهة. بذلك صار الإنسان في الظاهر أكثر سلطة وأكثر عصيانا، وابتدع لنفسه من دون الله آلهة وبشرا خارقين. ومن هنا مستمعي الكرام تسارعت وتيرة العصيان، وكانت للوعد الشيطاني المزيف آثاره الأخرى، حيث تابع البشر الأكل بشراهة، لا لأنهم جائعون بل لأن أعينهم الطماعة لا تشبع، وامتد الطمع ليصيب كل ركن في حياة الإنسان. وفي هذا السياق كتب سليمان الحكيم عليه السلام قائلا في سفر الأمثال الفصل 27 والعدد 20: الهاوية والهلاك لا يشبعان، وكذا عينا الإنسان لا تشبعان. والمؤسف أن عيون البشر وأذهانهم صارت تحترف خلق آلهة تعبدها من دون الله تعالى، وبات الذهن البشري النهم والمتعجرف يظن أنه قادر أن يتفوق على الله تعالى، وصار يسخر بمشيئة المولى ويرفض كلامه في الكتب المقدسة. وبعد أول خطية للبشر صاروا يخطئون بحق الله العلي القدير وبحق بعضهم بعضا. نأتي الآن إلى الكلام عن ملابس آدم عليه السلام وحواء امرأته، فالآيات الكريمة تخبرنا بأنهما لم يرتديا ملابس في الجنة، أما بعدما أخطأا تغيرت الأحوال وتبددت البراءة، فتحتم عليهما أن يسترا عريهما، وهكذا صنعا لنفسيهما مآزر من أوراق التين، لكن هذا لم يغير التبعات القاسية لخطيتهما، وهكذا وجد البشر أنفسهم أمام واقع بائس. فهل هناك حل؟ إن الحل يكمن في تعريف الخطية، فهي فعل يدمر علاقتنا بالله القدير، فكل عمل شرير نمارسه يعمل على فصلنا عن الله القدوس وعيشنا بعيدا منه. وفضلا عن ذلك تعمل الخطية أيضا على فصل البشر أحدهم عن الآخر وعلى تعزيز الأنانية. وما زاد الطين بلة هو أن الإنسان بخطيته وطد علاقته بالشيطان البغيض. ويمكننا أعزائي المستمعين أن نعرف الخطية بطريقة أخرى، بأنها تعد على وصية الله ومشيئته. ورغم أن الإنسان هجر بخطيته الله تعالى، فإن الله لم يترك الإنسان لمصيره المظلم، ومع أنه وضع ثقته في الإنسان فإن الإنسان بدوره خان تلك الثقة من الله، وهذا ما أحدث الانفصال والغربة. والسؤال المطروح الآن مستمعي الكرام: كيف يمكن أن يدرك الإنسان فساده قياسا إلى صلاح الله الكامل؟ والإجابة هي أن الإنسان يدرك فساده عندما يكون في حضرة الله. ويصف لنا ناظم كتاب الزبور المعروف أيضا باسم المزامير، وذلك في المزمور 51 والآيات من الأولى إلى السادسة: ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك أمحو معاصية، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني، لأني عارف بمعاصية وخطية أمامي دائما، إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتسكو في قضائك، هأنذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي، ها قد سررت بالحق في الباطن ففي السريرة تعرفني حكما. وتعلمنا كلمة الله المقدسة أن أفعال الخطية تأتي من الطبيعة البشرية الفاسدة، وأن الخطية قوة خبيثة وقد تمكنت من السيطرة على كل الجنس البشري منذ خطية آدم وامرأته حواء في جنة عدن. وفي هذا الإطار يكتب الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الفصل 23: إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. ويعني هذا مستمعي أن كل البشر ميالون إلى الخطية، ومن يظن أنه لم يخطئ فهذا يضل نفسه. والسؤال الأهم في حلقتنا لهذا اليوم هو الآتي: ما قيمة هذه المعرفة لك شخصياً؟ أولاً، من المهم ألا يتصور أحد أنه بلا خطية أو أنه أفضل من غيره أمام الله القدوس، فكلنا معرضون للاستسلام أمام تحديات الشيطان الشرير. ثانياً، من المهم أيضاً أن نصدق أن الشيطان كائن حقيقي، وهو يفكر في أمر واحد فقط: تعظيم الشر والإثم. وأفعال الشيطان وأنشطته يومية، لذا علينا مقاومتها دوماً. وهذا ما يعلمنا إياه الرسول يعقوب في الفصل الرابع من رسالته والآية السابعة، حيث يقول: فاخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم. ثالثاً، نتعلم أنه رغم أن الجميع تحت نير الخطية، فإن في وسع البشر التوبة والعودة إلى الله تعالى بطلب المخلص، وعلى كل إنسان أن يفعل ذلك بصورة شخصية فيها يقابل المخلص بإعلان الإيمان بقوة عمل خلاص الله تعالى. وقد وعد الله تعالى على فم نبيه إرميا في سفر إرميا الفصل 29 والآية 13، وجاء فيها: وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم. وكلمة الأخيرة لك اليوم عزيزي المستمع أن تطلب الله تعالى بكل قلبك، وهو سينجيك من الخطية بالإيمان بعمل المخلص. أستودعكم في أمان الله المبارك العزيز، وإلى لقاء آخر بمشيئته تعالى.
غيرتني من أجير لسفيري، فكني فدي من أسر مريري. يا إلهي يا إلهي يا إلهي، صرخة من الأعماق يا إلهي امتلكني.
نرجو مستمعينا أن تكونوا قد استفدتم من حلقة اليوم. إن كان لديكم أي سؤال أو استفسار، أرسلوا إلينا إلى البريد الإلكتروني info@arabicprograms.org info@arabicprograms.org. كما ويمكنكم الاستماع إلى حلقات برنامجنا على موقعنا الإلكتروني www.arabicprograms.org. هذا ونرحب بزيارتكم لصفحتنا على فيسبوك بالبحث عن إذاعة حول العالم بالعربية. وحتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة، نترككم في عناية القدير.